وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال المصنف: وحالة قبيل الركوع لتقوم مفهوم الركوع بالقيام القبلي إلى آخر العبارة. ذكرنا فيما سبق بأن الماتن تبعا لأكثر المتأخرين ذكر أن القيام ركن في موردين: المورد الأول في تكبيرة الإحرام، والمورد الثاني قبيل الركوع المعبر عنه في كلماتهم القيام المتصل بالركوع. الكلام فعلا يقع في ما هو الدليل على ركنية القيام المتصل بالركوع. استدل الماتن تبعا للسيد الخوئي على الركنية بهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أن الركوع عبارة عن الانحناء الخاص والكيفية الخاصة للبدن الناشئة عن قيام، فلا يقال للشخص أنه ركع إلا إذا تحقق فيه قيدان. القيد الأول أن يكون الانحناء خاص، يعني تقوس خاص للبدن، إذ هيئة الراكع غير هيئة الساجد، غير هيئة المضجع. فالركوع مأخوذ في قيده الأول هيئة خاصة حاصلة من تقوس الظهر. القيد الثاني أن يكون هذا الانحناء والخاص ناشئ عن قيام، فأخذ في مفهوم الركوع القيام. فلو فرضنا أنه تحققت الهيئة الخاصة ولم تكن ناشئة عن قيام ولم تكن مسبوقة بالقيام فلا تسمى ركوع عرفا. فلو كان الشخص جالسا وقام على هيئة الراكع، تصورين مطلب؟ جالس وقام على هيئة راكع، فلا يقال ركع إذ أنه مأخوذ في عنوان الركوع الانحناء زائد أن يكون هذا الانحناء ناشئا ومسبوقا بالقيام. المقدمة الثانية: حيث أن القيام كما عرفت في المقدمة الأولى قد أخذ جزءا في مقوم ماهية الركوع، حيث أنه من أجزاء حقيقة الركوع، فمع انتفاء القيام ينتفي الركوع. إذا أن المركب عدم عند انعدام بعض أجزائه. فلو تحقق الانحناء الخاص لا عن قيام لا يسمى ركوع أصلا. النتيجة من كلتا المقدمتين أن الإخلال بالقيام قبيل احنا نسمي الركوع بس بين قوسين صار هذا القيام حقيقة الركوع، فإذا عبر بالركوع تسامحان شفتين قبيل الانحناء بالدقة. فالقيام الذي هو قبيل الانحناء الخاص الإخلال به إخلال بالركوع، فمن تركه عمدا أو سهوا فقد ترك الركوع عمدا أو سهوا. وإذا كان ترك القيام تركا للركوع فلا تشمله قاعدة لا تعاد. لأن الإخلال سيكون إخلالا بالركوع فيكون واقعا في رتبة، في رتبة المستثنى لا في رتبة المستثنى منه، يعني لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وأحد هذه الخمس المستثنات الركوع. فلو أخل بأحد الخمسة مطلقا تعاد الصلاة عمدا أو سهوا. فالإخلال بالقيام إخلال بالركوع، والإخلال بالركوع عمدا أو سهوا مبطل للصلاة لعدم شمول قاعدة لا تعاد في رتبة المستثنى من إلى الركوع. والنتيجة يساوي هذا، وهذا ما يساوي ركنية القيام المتصل بالإنحناء بالركوع. هذا هو الدليل ماذا؟ على ركنية الركوع. واضح. بعضهم شكك في المقدمة الأولى فادعى، هم بعضهم شكك، إن قلت نشرح بقى، إن قلت ما ذكر وجيهان لو سلمت المقدمة الأولى، وهو أن القيام جزء مقوم للركوع، بحيث لو انعدم القيام فلا ركوع، فهذه المقدمة باطلة. والوجه في بطلانها النقض عليكم بالركوع الجلوسي، إذ أن المكلف لو أراد أن يصلي جالسا فانحنى انحناء خاصا ناشئا عن جلوسا وعن قيام، هل يقال ركع أو لم يركع؟ لا إشكال ولا شبه عند كل الفقهاء بأنه هذا ركوع، وإلا لو لم يكن ركوعا لما صحت صلاة الجالس مطلقا، لأنه ما يتحقق منه الركوع. إذن الدليل على عدم مدخلية القيام في ماهية الركوع صحة الركوع من الجالس، وإلا لو كان القيام مأخوذا كمقوم لماهية الركوع لما صح صلاة الجالس مطلقا إلا المضطر، لأنه لا يتحقق منه ركوع، لا يتحقق منه الشخص ركوع. والحال أنه بالاتفاق يصح للإنسان أن يصلي جالسا نافلة، يصلي جالس. فهل الشارع رفع اليد عن شرطية الركوع في الصلاة النافلة؟ لا معنى لذلك. فهذا دليل على شنه؟ على أن الركوع غير مأخوذ في ماهيته القيام، وإلا ما صح من الجالس. وشكف الإشكال؟ إشكال بعد. نعم. شلون لكم؟ عليكم الأصول عن التفريع. عليكم القاء الأصول على التفريع.
إن لو ضفت الجلوس ضفت الجلوس.
ركع لو ما ركع. لا ما تقوم. ركع لو ما ركع. أنا الآن بصلي جالس، بصلي نافلة الظهر جالس. الشارع يقول إذا تصلي سجد وركع صلاة سجود وركوع، بعد أمشي الركوع ركع. أسألك هل يتحقق ركوع؟ لا سؤال. نعم أو لا؟ لا 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 قبل ما تعطيني شرح. نعم أو لا بس. نعم أو لا. متحقق هو. نقول يتحقق منه ركوع. ما كملت ما سألتك الحين. تحقق منه ركوع أو لا؟ سؤال. ما لا تحقق ركوع أو ما تحقق ركوع؟ تحقق ركوع. مسبوق بالقيام أو لا؟
لا.
يساوي أن الركوع ما مشروط فيه مسبوق بالقيام. أنت تقول تحقق ركوع، تقول تحقق ركوع وماكو قيام، يعني صار ركوع بلا قيام، بطلت المقدمة الأولى.
لكن ركوع غير هذا الركوع.
شنو ركوعين عندنا ماهيتين للركوع؟ ركوع واحد بعد. هذا الركوع هذاك ركوع.
لا هذا وظيفته الركوع من قيام، هذا الركوع من جلوس.
لا أنت تقول مأخوذ في حقيقة الماهية الركوع، مأخوذ في مقوم ماهية الركوع الانحناء الخاص والقيام، فالقيام أحد أجزاء مقومة الركوع. أحد الركوع يعني مفهوم الركوع، هاي مفهوم الركوع اترك عنك ركوع عن شنو، مفهوم الركوع مأخوذ في ماهية شنو؟ القيام. هذا الدليل.
هذا
مو ركوع. ما ركع؟ ما امتثل خطاب الركوع.
لو ما هو ركوع ما كان مشروط
حسان كلام سيء خلينا نبين فكرته.
تنزلان
يعني مو ركوع ما ركع.
لا ركع يعني بالعرف لا يقال بأنه ركع.
مشكل هذا صلاته مشكلة ما ركع.
لا
ما امتثل الخطاب ركع.
لا الشرع ماذا قال؟ قال لنا ركوع حقيقي.
ما عندنا هنا ركوع عرفي وركوع ركوع حقيقي.
هذا ركوع تنزل خلينا.
من وين وش دليل على صحة التنزل؟ من وين جايبينها؟ ما في اضطرار. أنا بصلي مو مضطر. أنا بصلي جالس.
ما يقدر يصلي بعينه
ما يقدر يصلي. إذا كان كلش مو مضطر كلامنا. ما إذا كان مضطر أصل الركوع يسقط ما في إشكال. كلامنا ما أنا صاحي ماكو شيء فيه. بصلي جالس يا بشاي شلون؟
هل هذا اللي يصلي من جلوس وظيفة الصلاة من جلوس؟ أو اللي يصلي نافلة من جلوس؟ لو كان ساجد بعد السجود مباشرة بيركع ما بيقعد يركع ما يسمونه راكع.
ليش؟
حين ما كان عن قيام جلوس يا
رب.
إذا هذا مسألة بحث آخر هاي بحث آخر الآن. كلامنا أن الركوع مأخوذ في حقيقة القيام أو لا؟
نفس الفرق
الركوع الذي في صلاة.
نقول الآن جيد نقول نقول الجواب عن هذا الإشكال هو أن يقال بأنه لا ندعي في المقام دخل مطلق القيام في كل ركوع، بل كل ركوع متقوم بالقيام المناسب له، فكل ركوع متقوم بالقيام، لكن أي قيام المناسب له. فإذا كانت وظيفة الشخص الصلاة من قيام فالمقوم له القيام المناسب للشخص الذي يصلي واقفا، وهي بتعبير الاستقامة القيامية عبر عنها، يعني الاستقامة حال كونه قائما. وإذا كان المكلف وظيفته الصلاة من جلوس فيشترط في انطباق عنوان الركوع القيام المناسب للجلوس، والقيام المناسب للجلوس هي الاستقامة الجلوسية. تفتين؟ إذن ليس مرادنا من القيام الذي هو ركن مقوم لحقيقة الماهية، مرادنا القيام بمعنى الوقوف. هل اشتباه؟ عندما نقول يشترط في حقيقة الركوع القيام، ليس مرادنا من القيام هو الوقوف، بل مرادنا من القيام استقامة الصلب، واستقامة الصلب تتحقق بالاستقامة القيامية للقائم وبالاستقامة الجلوسية للجالس، مثل ما ذكر الشيخ شيخ جعفر هكذا قال. قال نسألكم لو كان الشخص أراد أن يصلي من جلوس فمجرد أن رفع رأسه من الجبهة انحنى راكعا ولم يستقم استقامة جلوسية، نقول لا يتحقق منه ركوع، لأنه لم يتحقق القيام المناسب له وهي الاستقامة الجلوسية. فإذا الشبهة نشأت أن المراد من القيام هو استقامة الصلب يعني خواقفان. لا، ليس المراد من القيام الاستقامة القيامية، إنما المراد من استقامة الظهر. شفتين؟ هذه استقامة الظهر تحصل باستقامة قيامية للقائم وباستقامة جلوسية للجالس، فلا يكون هذا الإشكال إشكالا علينا. خلط في اصطلاح القيام، ليس المراد من القيام الوقوف، بل المراد من القيام ماذا؟ الاستقامة واضح المناسبة للشخص. هذا هو الجواب. قال ودعوى عدم تقومه، خلنا ما قالت العبارة له، يقول وحالت قبيل الركوع، بس الركوع هي شنو؟ ركوع بعد مسامحة، لأنه صار هاي القيام المتصل بالركوع داخل في حقيقة الركوع. قال وحالت قبيل الركوع لتقوم مفهوم الركوع بالقيام القبلي. القيام القبلي يعني الاستقامة القبلية. هاي الاستقامة القبلية تات استقامة جلوسية تستقال قيام قيامية، حيث إنه عبارة عن الانحناء الخاص عن قيام، والإخلال بالقيام إخلال بالركوع
والإخلال بالركوع لا يشمله قاعدة لا تعاد، بل يشمله أعد في رتبة المستثنى، فيكون هذا موجبا لبطلان الصلاة عمدا وسهوا. ودعوة عدم تقوم الركوع بذلك بالقيام بدليل تحققه من الجالس مدفوعة. مصنف ما بين المطلب بشكل واضح، شوف الآن جوابه، قال بأن الجالس حيث إن وظيفته أداء الركوع عن جلوس فلا يكون ركوعه متقوما بذلك، يعني بالقيام، بل بالاستقامة الجلوسية، بخلافه من وظيفته القيام. التعبير مو تعبير فني، الجواب مو فني، لأن هذا يقول لك أنت كأن سلم بالإشكال، لكن قال أن من الركوع الذي وظيفة القائم هو غير الركوع الذي وظيفة الجالس. فالركوع الذي وظيفة القائم مثل ما قال السيد، الركوع الذي وظيفة القائم نحتاج الاستقامة قيامية القيام، أما الركوع الذي وظيفة الجالس استقامة جلوسية. المستشفي يقول شو هالحكي هذا؟ هذا من باب ماذا؟ من باب الفراء عن الإشكال. الركوع ركوع واحد، بعد الركوع مفهوم واحد لما واحد واحد. الصحيح أن يجاب بأن القيام الذي أخذ مقوما للماهية ليس المراد منه الوقوف، بل المراد منه الاستقامة، وهذه الاستقامة التي أخذت جزءا في ماهية الركوع الاستقامة المناسبة لحال المصلي، فإن كان واقفا استقامة قيامية، إن كان جالسا استقامة جلوسية. التفت إلى ما ذكر الماتن وذكرناه. الأمر الثاني، يقول المصنف من لا يتمكن من القيام يصلي جالسا، والوجه في ذلك، الأمر الثاني أن العاجز عن القيام يصلي من جلوس، والوجه في ذلك التمسك بقاعدة الميسور، وقد بينا المطلب سابقا وقلنا خلاصة المطلب أن قاعدة الميسور وإن كانت لا دليل عليها كما بحثناها في السنة الماضية، وهي من المشهورات على الألسان، الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن لا دليل عليها، إلا أنه يمكن تطبيقها في كتاب الصلاة، هي قاعدة الميسور، من باب القرينة الخارجية أن الصلاة لا تسقط بحال، فيفهم من هذه الأدلة أن الصلاة لا تسقط بحال أنه إذا عجز المكلف عن أداء بعض أجزاء المركب. أنا أتكلم بسرعة، يعني بيكون تكتبون لو أتكلم بسريع أنا. إذا عجز المكلف عن أداء بعض أجزاء الواجب، وإن كان مقتضى القاعدة هو سقوط المركب بسقوط بعض أجزائه، إلا أنه ببركة أدلة أن الصلاة لا تسقط بحال يفهم أن العجز عن الجزء لا يؤدي إلى سقوط الكل في الصلاة، فيجب عليك أن تصلي بالمقدار المتمكن، بالمقدار الممكن. ولهذا طبق فقهاؤنا قاعدة الميسور في كتاب الصلاة لهذه القرينة، لا تسقط الصلاة بحال. وبالإضافة إلى ذلك أن هذا هو مقتضى القاعدة، توجد عندنا بعض الروايات الدالة على المطلب كصحيح جميل الواردة في الجزء الخامس صفحة 483، هكذا الرواية 483 حديث كم؟ 10. نعم، رواية الفطحية معروفة، هذه الحديث العاشر، مو أنا صفحة 300 باب 6، أنا اشتبهت، نعم أنا باب 6، باب القباب 6 صفحة 494، الصفحة هذه مال الرواية الآتية ومال هالرواية 494 الباب السادس صحيح الباب السادس الحديث الثالث صفحة 495 قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي تقدم طريق الشيخ إلى الحسين في السنة الماضية 4 طرق واحد منها تام عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج رواية صحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا فقال إن الرجل ليعوك يعني صيد وعكة يعني صيد حمى لحظة أنا هني بشكلينها بلي ليوعك نعم ليوعك 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 ثقيلة له ليوعك يعني صيد وعكة يعني صيد حمى حسب ما في اللغة العربية أن يوعك يعني تصيبه الحمى ويحرج يعني صيد الحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقوم إذا قوي فليقوم يعني إذا لم يقوى فيسقط القيام فلا قيام فيستفاد من هذه أن المريض غير القادر على القيام يجب عليه أن يصلي جالسا ولا تسقط الصلاة بحال إذ أن مقتضى القاعدة أن الشخص إذا كان غير قادر على القيام تسقط عنه الصلاة حسب القاعدة الأولية يعني لأن المركب عدم عند انعدام أجزائه لكن السائل يسأل ما هو حد المريض الذي يصلي صاحبه قاعدا يعني تشرع الصلاة للمريض قاعدا لمن الذي لا يقوى على القيام فحيث قال إذا قوي فليقوم وبالتالي يستفاد من الرواية أنه يجوز للإنسان في حالة عدم القدرة على القيام أن يصلي قاعدا خب واضح الرواية ما فيها شيء واضح الرواية نعم ما حد المريض الذي يصلي صاحبه قاعد إن الرجل ليوعك ويحرج ولكن أعلم بنفسه مو يصير حمى شوي ما يقوم يصلي قائم أعلم بنفسه إنسان نفسه بصير أعطي قاعدة إذا قدر فليقوم يعني إذا ما يقدر يصلي جالس واضح أي سيأتي متى من طبقة قوية فليقوم فسيأتي إن شاء الله هذا تطبيقها أنه لو كان غير قادر فجلس ارتاح شوي بعدما ارتاح استطاع أن يقوم يقال فنقول إذا قوي فليقوم إذا تجددت القدرة وجب عليك القيام إذا قوي فليقوم نعم جميل بن دراج نعم جميل بن دراج خب قد يقول متفيقه أن الجملة الشرطية في المقام لا مفهوم لها إذ أن الاستدلال في المقام بالجملة الشرطية والمفهوم أنه إذا لم يقوى فلا يقوم هي مفهومها وهذه المفهوم شرط مسوق لتحقق الموضوع إذ أنه مع عدم القوة قطعا لا لم يقوم فيكون الحكم سالب بانتفاء الموضوع فتكون الجملة الشرطية لا مفهوم لها فلا يصح الاستدلال بالرواية احنا ما قلنا ما يفهم قلنا متفيقة انت دارس شوي بس مو كامل
عندك كليات
اذا وضع اشكال اذا الشر الجملة الشرطية انما تكون حجة اذا كانت غير مسوقة لتحقق الموضوع كما بينا في بحث سابق فإذا كانت الرواية سلب انتفاء الجزاء انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه فلا تكون للجملة الشرطية مفهوم مثل إذا رزقت ولدا فاختنه يعني إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه نقول عدم وجوب الختان من باب عدم الموضوع وهو عدم وجود الولد من باب السلب انتفاء الموضوع هنا أيضا عدم وجوب القيام من باب السلب بانتفاء المعنى أنه لا يقوى على القيام تأمل في الجواب خب هذا تمام الكلام في هذه الرواية نعم شنو كلامنا؟
احنا بالميدان ما نقدر على القيام ضايقوا.
خب تأملوا.
أجوبة سريعة.
السيد عند فطنة. فطنة. خب هذا ماذا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا كان الشخص عاجزا عن الجلوس مسكين، فالمدعى أنه يجب عليه الاضطجاع على الجانب الأيمن، والمراد من الاضطجاع على الجانب الأيمن هو أن يكون في وضعية كما يكون في لحده، بحيث يكون على الجانب الأيمن ومستقبل وجهه القبلة. يفرض أن القبلة هنا ينبطح هكذا، هذا أنا هذا الأيمن، إيدي اليمنى، فماذا؟ فيكون جالسا بحيث أن أستقبل بصدري بوجه القبلة هكذا أجلس، واضح؟ بحيث يكون وجهه وبطنه وصدره باتجاه القبلة وظهره في الخلف مستدبر القبلة. خب فما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف على ذلك بموثقة عمار، قال عن أبي عبد الله عليه السلام، خلنا نقرأها، المريض، نعم صفحة 483، المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى؟ مقدار ما يقدر يصلي، إما أن يوجهه فيومئ إيماء. حد الآن ما تفيدنا الرواية، صحيح ما في اضطجاع على الأيمن. وقال كيف وقال يوجه، وقال الإمام قال يوجه عشان يبين المطلب، إذا قلت الصدر كيف قدر صلى، ما يبين على راحته يصلي، مضجع الأيمن مضجع الأيسر، يكون مستقبل مثل ما يستقبل الميت عند احتضاره، واضح؟ احتضار هكذا يجي يخلونه رجوله هني، الآن رجوله هي القبلة، رجوله ممدودة وقاعد شون على، بحيث أنه لو جلس لكان متجها إلى القبلة. خب وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده. كيف يوجه في لحده؟ قال ويناه، يتشارك تفسير، وينام على جانبه الأيمن. كيف يصلي؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ قال كيف يركع؟ قال يومه، ما يقدر يركع ما يقدر يسجد، يومه للركوع وس وهو مضجع على جانب الأيمن، كيف يركع ويسجد؟ إيماء إيماء. قال ثم يومي بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر؟ هي مو محل بحثنا، بعدين في البحث الثالث، فإنه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة ثم يوم بالصلاة إيماء. واضح؟ يعني إذا ما قدر يصلي كيف ما قدر، يعني شيخ قدر قصدك، يعني حتى هو مستدبر القبلة يقول لا، أهم شيء يحقق أنه هو يستقبل القبلة بأي طريقة ويوم للصلاة إيماء إيماء. الرواية واضحة الدلالة في المطلب بأن الغير القادر على القيام على الجلوس يصلي مضجعا، وقد بينا المراد من الاضطجاع كما بينته الرواية، إلا أنه قد يقال أن الرواية لا يصح العمل بها لأن راويها عمار الصاباطي، وعمار رواياته كما ذكر غير واحد من الأعلام مضطربة، فلا تخلو رواية لعمار كما بعضهم من اضطراب لهذه الدرجة بالغ، لا تخلو رواية لعمار من اضطراب، وهذا الاضطراب في الرواية يسلب الحجية والوثوق عن المضمون. وفي مقامنا الاضطراب واضح في الرواية، حيث يوجد في الرواية قضية منفصلة، إما حيث ذكر هكذا، إما أن يوجه فيوم إيماء في أول الصدر، المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، قرأناها بصعوبة، كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيوم إيماء. هذه القضية المنفصلة لا عدل لها، وين إما الثانية؟ ما في إما. وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن ثم يومي بالصلاة، فإن لم فكيف ما قدر فإن له جائز. واضح؟ إذن هذه الرواية لا تخلو من اضطراب، لا أقل أنه لم يوجد العدل لكلمة إما في الصدر، وهذا يوجب وهن الرواية وسلبها عن الوثوق. بل قيل أن روايات عمار كلها كذلك، كلها فيها اضطراب. مرت علينا رواية عمار في الاستصحاب كذا، جدا مشكلة فيها. استيقن أنه تيقن أشياء ساعات تقول شنو تركب ضبطها يعني، ويجون العلماء يبحثون فيها بحث مفصل يبي يخرجونها، ما تطلع ما تصلح بعد الرواية مو صح. يعني كلمات مضطربة جدا في روايات عمار، وهي شنها بالوجدان. أنا أتابع بالوجدان روايات لعمار كثيرة، أصلا مشكل شرحها لأن فيها واجد مشاكل في الضمائر، يعير حرف الجار ويعير الضمائر. إما أن يوجه في يوم إما، أما وش يعني إما أن يوجه؟ وش معنى؟
لأنه نوع من السؤال
خلاف الضار، يعني ألا أن يوجه في يوم إما، يعني
يعني
خب، فيقال أنه اضطراب يسلب الحجية. سيدنا الخوئي وتبعه المصنف على ذلك يقول نسلم بوجود اضطراب في هذه الرواية، لكن هذا الاضطراب ليس ضارا بمحل الاستدلال في المقام، وهي الفقرة المستدل بها. فإن الاضطراب لو سلم سلبه للحجية فمقدار سلبه للحجية المقدار الذي فيه الاضطراب، المضمون الذي فيه الاضطراب، الفقرة التي فيها الاضطراب، هذه الفقرة قد يقال بأن الاضطراب يؤدي إلى سلب الحجية عنها لعدم الوثوق بالصدور. يعني ما نعرف كلام الإمام شنو، هذا شخص مو ضابط. أما بالنسبة إلى الفقرات الأخرى فلا يضر ذلك بالاستدلال، وهذه إما موجودة في الصدر، ومحل الاستدلال في قال الثانية، قال يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن، هي ما فيها اضطراب. فالجملة التي يراد الاستدلال بها لإثبات المطلب لا اضطراب فيها. وهذا الكلام مبني على أن الاضطراب المتكرر لروايات عمار لا يؤدي إلى سلب عنوان الضبط عن، وإلا لو قلنا أن هذا الاضطراب المتكرر بالاستقراء لرواياته يؤدي إلى سلب الضبط، عنوان الضبط سلب عن عمار، فتسقط جميع روايات عمار عن الحجية، لأنه يشترط في الراوي الوثاقة والضبط. وليس الكلام في أن هذه الفقرة فيها اضطراب أو تلك الفقرة ليس فيها اضطراب ونقتصر على القدر المتيقن وهو مر الاضطراب، مو كلامنا هكذا. بل كلامنا دعوة أن كثرة اضطراب روايات عمار تؤدي إلى سلب الوثوق برواياته، فتسقط جميع روايات عمار عن الحجية للاضطراب، غير ضابط، ويشترط في الراوي أن يكون غير ضابط. فحتى لو نقل لي مرة جملة منضبطة بلحاظ الألفاظ أقول هذا الشخص غير ضابط، لأنه ينقل كثير يخربط في النقل، فلا أطمئن بنقله. وهناك بعض الفضلاء، بعض الأشخاص مثلا، بعض الفضلاء يعني لا يقبل بعمل بروايات عمار، فيقول روايات عمار كلها يعني هذا الاضطراب المتكرر في روايات عمار يسلب الوثوق بنقله. يقول انت عقلاء الآن، ترك عنك الشر، انت من العقلاء، واحد يدي ينقل لك كلام كله مضطرب، جلك مرة نقل كلام مصفوف، الحكي مصفوف مرتب، هل عندك وثوق بكلامه؟ او ان ماذا الاضطراب المتكرر في النقولات السابقة يؤدي الى عدم الاطمئنان بماذا؟ عدم الاطمئنان بهذا المضمون، لا اقل يشكل مانع من الوثوق، واضح يشكل مانع من الوثوق. فالمسألة تدور مدار شنو؟ مدار الفقيه وما يذهب اليه، وما هل انه ضابط او ليس بضابط، هل هذه الروايات يسلب عنوان الضبط او لا. انا لاحظت روايات كثيرة لعمار كثيرة، يعني انه مو منضبط الروايات، حروف جر زائدة، التعدي ساعات غريب بحرف الجر، تكرر في الكلمات. وستأتيكم روايات لا أو تمر علينا لعله ممكن في الأصول، يشوف العجائب والغرائب. إذا تيقن يقينا، فرح شو بحث الاستصحاب، روايات الاستصحاب، روايات عمار جدا مشكلة.
زي شيخنا الآن
من يرى الحجية للثقة ثقة ضبط الثقة الضبط. أما إذا كان في الرجال حديث في علم الرجال في الحديث ذكروا يشترط في الناقل أن يكون ضابطا وإلا لم يكن ضابطا وش فايدة خليه يكون ثقة بس مو ضابط كيف يخلط ما يفيدنا هذا اللي يخلط واجد واللي يخربط في الحكي
على قول الحجي الوثاقة
وثاقة يقول وثاق الضبط متضمن للوثاقة عندما يقول وثاقة يبحثون من جهة الوثاقة بس مفروغ أن يكون ضابط. أما إذا ما كان ضابط أصلا كلامه مو حجة يشترط في الناقل أن يكون ثقة ضابطا ولهذا صارت مشكلة عندنا في الرجال مشكلة في الرجال صارت كيف نثبت ضبط الراوي إذ أن النجاشي وكتب وكتب الرجال غاية ما تبحث عن وثاقة الراوي ولا تبحث عن ضبط الراوي فكيف ننقح الضبط أنه ضابط فتشكلت مشكلة أنه وللأسف ما بحثت كثيرا أنه كيف ننقح ضبط الراوي وإلا إثبات الوثاقة بوحدها ما يفيدناها واضح فهذا محلول في الرجال في محله خب
يمكن إثبات هذا ضبطه بتتبع رواياته
واحد شخص عنده خمس روايات أربع روايات شلون ضبط استقراء ناقص يعني ثم إن بلي هذا ماذا هذا يقول هذا ولعدلوا لكلمة إما فالصدر غير مذكور ومن هنا قيل إن روايات عمار لا تخلو من اضطراب لكن مصنف ما قال ليش هذا الحكي هل يريد أن يقول هالرواية ساقطة عن الحجية أو يريد بأن ينبه بأن فيها الرواية اضطراب مو يبين أنه الرواية ساقطة عن الحجية والضار والثاني الضار أنه يعمل استدل بالرواية بعد المصنف كتب عن السيد الخوئي السؤال أنه إذا الشخص غير قادر على الاضطجاع إلى الجانب الأيمن ماذا يفعل هنا وقع الخلاف الموجود في كلمات المشهور أن غير القادر على الاضطجاع في الجانب الأيمن ينتقل إلى الاضطجاع على الجانب الأيسر ولكن لا توجد عندنا رواية تدل على ذلك فما هو رواية مباشرة تقول اضجع إلى الجانب الأيسر بعد الجانب الأيمن فما هو الدليل على ذلك استدل المشهور أو استدل للمشهور على ذلك بأنه هذا الحكم يكون ثابتا بالجمع بين روايتين الرواية الأولى موثقة سماعة الواردة في صفحة 482 حيث قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصلي وهو مضجع دلت هذه الرواية على أن غير القادر على الجلوس يجب عليه الاضطجاع والرواية مطلقة من جهة كون الاضطجاع من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر فلو خلينا وهذه الرواية نقول المكلف مخير عند عدم قدرته على القيام بين الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر لكن هذا الإطلاق رفعنا اليد عن ببركة موثقة عمار حيث أن موثقة عمار قالت المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي قاعدا يوجه الرجل ويناب على جانبه الأيمن فدلت على أن الوظيفة هو الاضطجاع على الجانب الأيمن فعندنا روايتان الأولى تقول الغير غير القادر على القعود يصلي مضجعا الرواية الثانية تقول غير القادر وظيفته أن يصلي مضجعا على الجانب الأيمن فمقتضى الجمع بين الروايتين إعمال صناعة التخصيص أو التقييد فالنتيجة وش النتيجة أن المكلف إذا كان غير قادر على الجلوس يصلي مضجعا على الجانب الأيمن إعمالا لرواية عمار وإذا كان غير قادر على الاضطجاع على الجانب الأيمن لابد أن يحقق طبيعي الاضطجاع ببركة موثقة سماعة فلا بد أن يضطجع على الجانب الأيمن الأيسر الآن الآية ما مسألة فيها كلام ما ذكر بحث في الآية. إذن وجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر ببركة الجمع بين هاتين الروايتين. ولهذا قال، يقول: ثم إن في كلمات الفقهاء إن من لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن يضجع على الجانب الأيسر. في كلمات الفقهاء مو في الروايات، في كلمات الفقهاء ورد. وقد يوجه ذلك، نوجهه، ما عندنا، ما شفنا دليلهم، دليلهم ما ذكروه. وقد يوجه ذلك بأن موثقة سماء قالت: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصلي وهو مضجع. وهي تدل على لزوم الاضطجاع، طبيعي الاضطجاع مطلقا إما على الأيمن أو ليس للإطلاق. وقد خرجنا عن إطلاقها في المتمكن بلزوم الأيمن، لأن الرواية تقول إذا كان مستطيعا يضجع على الجانب الأيمن فيجب عليه الاضطجاع على الجانب الأيمن لأجل موثقة عمار. وفي غير هذا المورد نرجع إلى موثقة سماء، سماء في ثبوت الاضطجاع على الجانب الأيسر. وفيه هذا الجمع وجيه لو لم تكن موثقة عمار نص ودالة على أن المكلف إذا لم يكن قادرا على الاضطجاع في الجانب الأيمن فله أن يصلي حسب ما يتيسر له. تفتين؟ إذ أن موثقة عمار قالت: فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإن له جائز، فدلت على عدم الوجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر بعد جانب الأيمن، بل دلت على أنه على بمقدار ما يستطيع يصلي، فتكون نافية لوجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر. وحيث أنها نافية لوجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر فلا يصح الرجوع إلى موثقة سماعة لإطلاقها لإثبات وجوب الاضطجاع على الجانب الأيسر. نعم، تقوم مقيدة لموثقة عمار. واضح؟ إذن هذا الكلام وجيه لو لم يوجد هذا المقطع، فكيف ما قدر فإن له جائز. وإلا مع وجود هذه الموثقة يستفاد منها أن المكلف بالخيار، له أن يضجع على الجانب الأيسر، له أن يصلي كما يصلي المحتضر. وحينئذ لا وجه للرجوع إلى موثقة سماعة. ولهذا قال: وفيه إنه وإن كان وجيها بمقتضى الصناعة وإطلاق تقييد، إلا أن التصريح في موثقة عمار تصريح عندنا، وهذا التصريح ما يمكن نتصرف فيه. فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر تصريح على أن المكلف مطلق العنان. خب يا أبا، وش قصده يا أبا؟ لي في مطلب إلى غدا. قد يقال يوجد تعارض بين موثقة سماعة وبين قوله فكيف ما قدر. هي المقطع لمحل الإشكال، حيث أن مقتضى فكيف ما قدر أن المكلف إذا لم يكن قادرا على الاضطجاع في الجانب الأيمن فيصح له أن يصلي على ما شاء، سواء مضجع على الجانب الأيسر أو سواء كان مضجعا على طريقة الاحتضار. صحيح؟ وموثقة سماعة تدل على وجوب الاضطجاع لمن لا يستطيع على شنه؟ لما لا يستطيع على الصلاة من قعود، فنقيد فكيف ما قدر إلا إذا كان قادر على الاضطجاع فيجب عليه الاضطجاع. فنقيد اطلاق فكيف ما قدر متى؟ بعد عدم قدرته على الاضطجاع، وإلا مع قدرة الاضطجاع يجب عليه الاضطجاع. تفتين المطلب؟ فلماذا لا نقيد اطلاق فكيف ما قدر؟ نقول إلا إذا كان قدر على الاضطجاع ببركة موثقتي، ماذا؟ موثقة سماعة. تأملوا إلى غد، عبارة المصنف تجيب عن هذا إشكال، لكن ببرقية بقوله يأباه. هل يأباه دي جواب عن هذا الإشكال؟ بس لغد نبين الإشكال مرة أخرى ويأتي تتمة المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
سؤال ثاني لبكرة.